الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية، وهو المجلس الثاني في قراءتنا لكتاب اختصار علوم الحديث للعلامة الحافظ المحدث الكبير أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ونحن في عصر السبت 26 من شهر ربيع الأول عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم، كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم.
يعني معنى كلام الحافظ أن هناك في معجمي الطبراني الكبير والأوسط على وجه الخصوص ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله. ولا يلزم للمتبحر في علم الحديث أنه لا بد أن يكون قد سبقه أحد في تصحيح الحديث أو تضعيفه لأنه متبحر، فالمجتهد فيه إذا نظر إلى رجاله بضوابط علم الحديث فصحح أو ضعف لا بأس، وإنما المنكر أن يهجم من لا علم عنده على هذا العلم فيصحح ويضعف مع ضعفه وقلة بضاعته في هذا الشأن، هذا المنكر الأول. وأنكر منه أن يصحح ويضعف بناء على قواعد يحدثها غير قواعد علم الحديث، كالمحدثين الجدد الذين يصححون الحديث ويضعفون الحديث لمجرد قولهم إنه مخالف لظاهر القرآن أو مخالف لظاهر السنة، فلنحذر من هذا. وأما الذي جمعه الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي صاحب المختارة وقول الحافظ ابن كثير كان بعض مشايخنا الحفاظ يرجحه على مستدرك الحاكم، المقصود به ابن تيمية، المقصود به ابن تيمية، كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم. وقد نص أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له واسكنه الفردوس الأعلى، قد نص في غير موضع على أن الضياء ما ألفه الضياء المقدسي في المختارة وما جمعه خير من كثير مما في المستدرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرح الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة تجيب ضعفه.
نعم.
قلت: في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله، وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث، والله أعلم.
بالنسبة لمستدرك الحاكم، كثير من الناس قد يستغرب كيف يقول الحافظ أو الحاكم، طبعا لقب الحاكم أعلى من لقب الحافظ، لقب الحاكم عند المحدثين أعلى من لقب الحافظ، وهو لقب بالحاكم لعلو شأنه في هذا الباب حتى فوق الحفاظ. فقول ابن كثير على جلالة قدره وقول غيره كيف يستدرك الحاكم على البخاري ومسلم أحاديث هي في البخاري ومسلم، فقول الحافظ ابن كثير لم يعلم به الحاكم فيه نظر، مع توقيرنا وجلالتنا وإجلالنا لابن كثير، لكن هذا القول فيه نظر، فإن الحاكم كان بين يديه البخاري ومسلم الصحيحان، كان بين يديه. فلماذا إذن يقول وهذا على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، أو هذا على شرط البخاري ولم يخرجه وهو في الصحيح؟ تأملت في هذا برهة من الزمن، فوجدت في بعض الأحاديث ولا أقول في كلها أنه رحمه الله إنما يقول، انتبهوا الآن لما أقول، هو على شرط البخاري ومسلم ولم يخرج أي بها من هذا الطريق أو بهذه اللفظة، فهمنا الآن؟ لا تستغرب إذا كان الحديث في البخاري وهو يقول ولم يخرجه، ما تقول ما اطلع على البخاري، لا هو اطلع على البخاري، وإلا كيف يعمل المستدرك عليه؟ إذن ما معناه؟ معناه أنه لم يخرجه من هذا الطريق أو لم يخرجه بهذا اللفظ، أحد التخريجين. وقول ابن كثير لم يعلم به أو لم يعلم به الحاكم، يمكن أن نوجد له مخرج بأنه أي لم يعلم الحاكم بطريقه الذي ذكره الحافظ البخاري أو المسلم، لا اطلع الحاكم على موضع فظن أنه لم يخرجه في موضع آخر أو لم يبحث عنه، فهذا يحتمل، هذا يحتمل. أما اختصار الذهبي رحمه الله للمستدرك فهو اختصار جميل ونافع، ولكن ننبه على أمر، وهو أن ما سكت عنه الذهبي فلا ينبغي أن يحمل على التصحيح والتحسين. إذن نحمله على ماذا؟ هذه مسألة أيضا مهمة. ما سكت عنه الذهبي في تلخيصه، اسمه تلخيص المستدرك، ماذا نقول عنه؟ الأولى أن نقول وسكت عنه الحافظ، ولا نقول أنه صحيح أو حسن، لأن مجرد سكوت الذهبي لا يدل على التصحيح والتحسين، بدليل أنه إذا رأى الحديث صحيحا صححه، وإذا رأى الحديث حسنا حسنه، وإذا رأى الحديث لينا لينه. فإذن على أي شيء نحمل سكوته؟ نحمله على أمرين، أحدهما نحمله على أنه سبق ذكره، والثاني أننا نحمله على أنه لم يتيسر له الاطلاع على طرق الحديث للحكم عليه، واضح؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه. قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام، وغير ذلك.
نعم، يعني قول الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 المولود سنة 50 و100: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله يوم أن كان البخاري صغيرا لتوه طلب العلم، ولم يصنف لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، فهو قاله مقارنة لموطئ مالك مع الموطئات الأخرى أو مع المصنفات الأخرى. ونحن لا نشك أن الموطأ أصل للصحيحين، فيتكاد تجزم عندما تقرأ الموطأ تكاد تجزم أن 90% من أحاديثه المسندة موجودة في الصحيحين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور.
الحافظ أبو عمر بن عبد البر، حافظ المغرب، حافظ القرطبة، حقيقة خدم الموطأ خدمة فريدة. ولعل الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري اعتمد طريقة الحافظ أبي عمر بن عبد البر. من يقرأ في التمهيد ويقرأ في الاستذكار يدرك هذا المعنى، غير أن الحافظ جمع بين الطريقتين، بين التمهيد والاستذكار في الفتح. وكثير مما في التمهيد والاستذكار من العلوم موجودة في الفتح. والتمهيد اهتم الحافظ أبو عمر بن عبد البر فيه بأسانيد الموطأ أكثر، وفي الاستذكار اهتم بفقه الموطأ أكثر. نعم.
قال: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وقول الحافظ أبي علي بن السكن: وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح، فيه نظر، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير.
هذا تعقب لطيف من الحافظ ابن كثير على الإمامين الحافظين الحاكم والخطيب. فالسنن الترمذي المعروف بالجامع لا ينبغي أن يسمى الجامع في أحاديث رسول الله أو سنن الترمذي. أما تلقيبه بالصحيح ففيه تساهل من جهتين: الجهة الأولى أن الترمذي نفسه لم يشترط الصحيح، لم يشترط الصحيح ولا النسائي. والثاني أن في الترمذي والنسائي أحاديث حتى قال بعض العلماء فيها موضوعات وضعيفة ومنكرة ومردودة، وفي بعض الأسانيد رجال مجاهيل إما عينا أو حالا، وفي بعض الأسانيد رجال مجروحين جرحا مفسرا. فإذا في الكتابين علل، والعلماء قدموا النسائي، قدموا النسائي على ابن ماجه، وقدموا الترمذي عليهما، وقدموا أبا داود عليهم. هذا هو الترتيب: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وإذا أردت رموز الحافظ ابن حجر: البخاري خاء، ومسلم ميم، وأبو داود دال، والترمذي تاء، والنسائي سين، وابن ماجه جه. هذا رموز الحافظ ابن كثير رحمه الله في التقريب. نعم
أحسن.
ها؟ رموز الحافظ ابن حجر ايش قلت انا؟ لا لا ابن حجر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة، كأحاديث فضائل مرو وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ.
لا، تسمية المسند مسند الإمام أحمد وهو أوسع مسند وقفنا عليه، ويقال إن مسند العلامة القرطبي تلميذ الإمام أحمد أوسع لكنه مفقود، أما مسند الإمام أحمد ففيه أكثر أو فيه قرابة 30,000 حديث مع تكرار الأسانيد طبعا. فالقول بأنه صحيح هذا تساهل من الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني، تساهل، وذلك من وجهين: الأول أن الإمام أحمد نفسه لم يسميه صحيحا، سماه مسندا، والثاني أن وجدنا فيه أحاديث ضعيفة ومعلولة ومنكرة. طيب، هل في المسند أحاديث موضوعة؟ هذا السؤال مهم. هل في المسند أحاديث موضوعة؟ اختلف في ذلك الحفاظ اختلافا بينا كبيرا، وقد انتصر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يوجد في المسند أحاديث موضوعة، وأثبت آخرون فيه أحاديث يسيرة موضوعة. نعم، والحافظ ابن كثير ذكر أمثلة للموضوعات، وهو قول الحافظ الذهبي أيضا، مثل حديث فضائل المرء، فلا شك أنها أحاديث موضوعة، وقال بعضهم ضعيفة، كذلك أحاديث في فضل عسقلان ونحو ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة.
أبي طاهر السلفي غلط، هذا غلط، ضبط غلط. أبي طاهر السلفي، السي بكسر السين، أبي طاهر السلفي. نعم هذا ضبط
الخطأ.
نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات.
قول الحافظ أبي طاهر السلفي، إن كان مقصوده أن ما وجد من الأحاديث في مجموع هذه الكتب الخمسة متفق على صحتها، فهذا لا ينكره أحد، فكل حديث يوجد في البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي فهذا لا إشكال أنه مجمع على صحته. وإن كان يريد أن أي حديث يوجد في هذه الكتب الخمسة فهذا هو محل الاستغراب الذي أنكره الحافظ ابن كثير، ونقل فيه إنكار الحافظ ابن الصلاح. وفي نظر القاصر أن الحافظ أبي طاهر السلفي إنما عنا المعنى الأول، والله أعلم.
قال: وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا لكنها قليلة. قيل إنها 14 موضوعا.
14 موضعا، موضوعا يعني موضعا، وإلا مو موضوع يعني مكذوب. 14 موضعا يعني في صحيح مسلم. وحاصله
أحسن الله
طبعا الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح أوصل هذه المواضع 14، أوصلها في شرحه لمقدمة ابن الصلاح، لمقدمة صحيح مسلم للحافظ ابن الصلاح. نعم.
قال: وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم.
يعني هذا الآن معلقات البخاري كما قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر، معلقه بصيغة الجزم فصحيح إلى ما علقه عنه. وقد قال الحافظ ابن حجر: ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح مطلقا، مو بس عنه، فرق بين الأمرين. وما رواه بصيغة التضعيف فهو ضعيف أو صحيح بحسب النظر فيه. وقد كفانا المؤنة الحافظ ابن حجر رحمه الله، فجمع مؤلفا خاصا في معلقات البخاري سماه تغليق التعليق في مجلدين، تغليق التعليق. وأما معلقات الحافظ أبي الحسين مسلم فقد أوصلها الحافظ ابن الصلاح وذكر أسانيدها، وصحت كلها إلا إسنادين. نعم.
قال: وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر.
يعني بالنسبة للتعليقات، لما نقول صحيح البخاري كله صحيح فمقصودنا المسند، مقصودنا المسند، لم يخطر بباله أحد ولا أراد البخاري أن المقصود أن كتابه صحيح يعني كل كلمة فيها، وإنما مقصوده الأحاديث المسندة. نعم. وما قال فيه البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني، فهذا من يحمل على السماع، يحمل على السماع فيكون موصولا وليس منقطعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد ردها ابن الصلاح فقال فإن الحافظ أبا جعفر ابن حماد قال
ابن حمدان
أي أحسن الله إليكم. فإن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال إذا قال البخاري
ابن حمدان ولا حمدان
نعم. فإن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده أحاديث الملاهي حيث قال فيه البخاري، وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت: وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد.
هذا اللي قلت لك، كتاب الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، للحافظ ابن كثير رحمه الله، لم يوجد بعد، ولو وجد لكان آية من آيات الله. بالنسبة لي حديث البخاري قال لا تقوم الساعة حتى يضرب، قال لا تقوم الساعة حتى يستحل أقوام من أمة الحرى والحريرة والمعازف، هذا الحديث ضعفه ابن الصلاح. والعجيب يعني إن هذا كيف يكون ضعيفا والحافظ ابن البخاري يقول قال هشام بن عمار، فقول ابن حزم هنا مردود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم حكى أن الأئمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدار قطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. قال: وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم.
وأنا معه أن ما في الصحيحين فقد جاوز القنطرة، إلا الأحاديث المنتقدة من قبل الحفاظ، وأما الأحاديث التي ينتقدها الإعلاميون اليوم فلا عبرة بهؤلاء، فهؤلاء كمن ينتقد ضوء الشمس في رابعة النهار. نعم.
قال: حاشية. ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعة من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي.
القاضي عبد الوهاب المالكي البصري من فقهاء المالكية البغداديين، وقلة كان في الزمن الأول المالكية في بغداد، ومنهم القاضي عبد الوهاب المالكي. نعم. وكان محدثا فقيها.
قال: والشيخ أبو حامد الإسفرايني.
الإسفرايني نسبة إلى منطقة أسفران. الإسفرايني وهو من الشافعية. نعم.
قال: والقاضي أبو الطيب الطبري.
نعم.
والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك. قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة.
إذن ابن الصلاح لما قال ما في الصحيحين جاوز القنطرة لم يأتي بشيء جديد، وإنما قد سبقه إليه أئمة، ومنهم الذين ذكرهم ابن تيمية رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
خلاصة الكلام أن صح الأحاديث ما كان في الصحيحين متفقا عليهما، متفقا ففي إخراج الحديث من جهتهما، هذه المرتبة الأولى. يلي ذلك ما كان في البخاري، يلي ذلك ما كان في مسلم، الرابع ما كان في غير الصحيحين على شرطيهما، الخامس ما كان في غير الصحيحين على شرط البخاري، والسادس ما كان في غير الصحيحين على شرط مسلم، والسابع ما كان صحيحا على غير شرط البخاري ومسلم. فهذه سبعة مراتب للأحاديث الصحيح. نعم، لا أنا ما قلت مجمع، أنا قلت مجمع. كيف مجمع؟ لا لا ولا لو لو وجد الحديث في الخمسة فهذا مجمع على صح، هذا الذي يحمل عليه قول الحافظ أبي طاهر السلفي، فهمت؟ لو وجد الحديث في الخمسة فمراد الحافظ أبي طاهر السلفي أنه مجمع على صح، هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الحافظ أبي طاهر السلفي. أيوة، طيب ليش ما قلتوا ما فهمنا؟ كلام كان واضح في ظني، أنت ما فهمت هذا؟ الحمد لله فوزان فهم. كلامي مجمل. طيب استفصلوا، زينك استفصلت يا أبو أحمد، ولا كان فهمتم غلط؟ نعيد مرة ثانية. قول أبي طاهر السلفي إنما رواه الخمسة فهو صحيح، ها نقول إن كان مقصوده، إن كان مقصوده الحديث الذي يكون في الخمسة فهو مجمع على صحته فهذا لا إشكال فيه، وإن كان مقصوده أن كل حديث في الخمسة صحيح فهذا فيه نظر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني الحسن، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. قال: وهذا النوع لما كان واسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه نسبي شيء ينقضح عنه الحافظ وربما تقصر عبارته عن
شيء ينقضح عنه الحافظ. شلون ينقدح عنه الحافظ؟ ربما تقصر عبارته عنه. الذي أعرفه أنه شيء ينقدح عند الحافظ مو عنه. وعندكم نسخة ثانية؟ كل النسخ نفس النسخ، هذه مشكلة دي. ما عندنا اختصار علوم الحديث في المكتبة أبو عبد الرحمن؟ زين، إذن ينقدح عند الحافظ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: شيء ينقدح عند الحافظ وربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حده، فقال الخطابي: وما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: عليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قلت: فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك، بل والضعيف وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، فليس هذا الذي ذكره مسلما له أن أكثر الحديث من قبيل الحسن، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء.
ما ذكره الخطابي حمد في تعريفه الحديث الحسن هو ينطبق على الحديث الصحيح أقرب. نعم أحسنت. أنا قلت أنا في ذهني أنه عند الحافظ. نعم.
قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. قال: وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال ففي أي كتاب له قال وأين إسناده عنه، وإن كان قد فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
طبعا الحافظ ابن الصلاح لما قال روينا عن الترمذي معناه عنده إسناد إلى الترمذي، لا يلزم أن يكون هذا قاله الترمذي في كتاب، فمطالبة ابن كثير له بالكتاب هذا فيه نظر، لأنه ما قال وجدته في كتابه كذا، وإنما قال روينا، ولما قال روينا علمنا أن الصيغة ضعيفة، إذن الإسناد لا يصح. نعم. عنده أين نسخة الطباعي؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ عمرو بن الصلاح رحمه الله: وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل.
مستبهم أحسن. كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، يعني كلام مبهم لا يروي الغليل، ما نستطيع أن نعتمد عليه لأنه ضابط مبهم، والضابط لا بد أن يكون واضحا جليا. نعم.
حسن الله عليه. قال: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم. قال: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما.
على كل حال، يعني الحقيقة خاض الناس كثيرا في تعريف الحسن حديث الحسن ووضع ضابط له، ومثل ما قال الحافظ ابن كثير أنه حد بين الصحيح وبين الضعيف، وهذا هو الذي كان سبب يعني صعوبة وضع حد له. لكن أحسن تعريف وجدته للحديث الحسن هو تعريف الحافظ ابن حجر، حقيقة يعني تعريفه من أحسن التعريفات، وهو فاصل بين الصحيح وبين الضعيف، وهو الذي قال عنه في الحديث الصحيح قال: في رجاله خفيف الضبط، خفيف الضبط. إذن الصحيح تام الضبط، حديث الحسن خفيف الضبط، فيحتاط في قبوله والنظر فيه. نعم.
قال الشيخ: أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنهما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعيف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ، ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم.
يعني كلام الحافظ أبو عمرو، كلام الشيخ أبو عمرو، أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فهل هذا يعني أنه يصبح حسنا؟ لا، ليس هذا الضابط للحسن. لماذا؟ لأن الضعف ضعفان، الضعف ضعفان، ضعف ينجبر بطريق مماثل له، وضعف لا ينجبر. فالضعف الذي لا ينجبر لو جاء من 100 طريق ما استفدنا شيء، كما لو جاء في كل طريق كذاب مثلا. والضعف الذي ينجبر هو الذي في سنده خفيف الضبط، فجاء من طريق آخر مرسلا لكن الإسناد صحيح، أو جاء من طريق آخر وفيه مدلس يجبر خفيف الضبط. فإذا نقول الضعف ينقسم إلى قسمين، ضعف ينجبر فيرتقي الحسن الحديث إلى الحسن، وضعف لا ينجبر. طيب إذا كان الحديث الضعيف ينجبر بالطريقين يصير الحديث إيش؟ حسنا، صح؟ طيب إذا كان الحديث جاء من طريق حسن وليس ضعيف خفيف الضبط، ثم جاء من طريق آخر مثله، فيرتقي إلى الصحيح لغيره.
أحسن الله إليكم. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني.
يعني أشهر هذا الاصطلاح وهو اصطلاح الحسن هو الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن السورة الترمذي، موجود في كلام من سبقه من مشايخه لكنه منثور، يكاد تجد عبارة عبارتين وخلص. نعم.
قال: ومن مظانه سنن أبي داود، وروينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه وهو حسن.
هذا وما سكت عنه حسن موجود في رسالته لأهل مكة، في رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة، وهو يبين منزلة كتابه وكيفية ومعاني اصطلاحاته وطريقة تأليفه. نعم.
قال ابن الصلاح:
لذلك أنا أنصح الذي يقرأ صحيح مسلم عليه أن يقرأ مقدمة صحيح مسلم، والذي يقرأ سنن أبي داود عليه أن يقرأ أولا رسالة أبي داود لأهل مكة، والذي يقرأ للترمذي عليه أن يقرأ علل الترمذي، هذا أمر مهم. نعم.
قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود. قلت: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الأجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله: وما سكت عليه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا ما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. قال: وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضهما من الأحاديث المنكرة. قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا.
هذه مسألة الآن مهمة. الحكم بالصحة والحسن للإسناد لا يلزم منه الحكم على المتن، فقد يقول أحد الحفاظ: هذا إسناد صحيح، هذا إسناد حسن، ولا يلزم من قوله هذا إسناد صحيح أو إسناد حسن أن الحديث صحيح. ولذلك تجد أن في بعض الروايات يقرأ أمام البخاري بعض الأسانيد يقول: ما أجوده، ثم يبين علة المتن. نعم.
قال: وأما قول الترمذي هذا حسن صحيح فمشكل.
لكن هنا تنبيه، إذا قال الحفاظ أو الحافظ أو العلماء الحديث هذا حديث صحيح، فإن أشار إلى مطلق الحديث فلا يعني الحكم على الإسناد، وإذا كان المشار إليه حديث معين بإسناده ومتنه فتصحيح المتن تصحيح للإسناد. وهذه مسألة مهمة. نعم.
قال: وأما قول الترمذي هذا حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت: وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم.
يعني هذا الكلام من الحافظ ابن كثير لعله بالاستقراء والتتبع، أنه يقول إذا قال هذا حديث صحيح، الآن هذا حكم. طيب إذا قال هذا حديث حسن صحيح فمعناه أعلى رتبة من الحسن، إذا قال هذا حديث حسن أدون من قوله حسن صحيح. انتبه. طيب يشكل على هذا كله إذا قال حسن صحيح غريب، إلا أن نقول حسن صحيح حكم على الإسناد وغريب وصف للإسناد فيندفع الإشكال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث.
المهم أن نعلم أن الحديث الحسن هو مظان الاختلاف بين علماء الحديث، أما الأحاديث الصحيحة فجلها وعظمها متفق على صحتها بين علماء الحديث، وحينئذ فالاختلاف في الحكم على بعض الأحاديث بالصحة أو بالحسن هو من قبيل اختلافهم في التعريف ما هو الحديث الصحيح ما هو الحديث الحسن، وأما الأحاديث الصحيحة فلا يختلف الحفاظ، وإنما اختلافهم فيما يحتمل الحسن والصحة والضعف. لاحظ، حديث ينظر إليه محدث أنه صحيح، والآخر ينظر إليه أنه حسن، والآخر ينظر إليه أنه ضعيف، هنا مجال الاختلاف. أما الأحاديث التي اتفق على صحتها الحفاظ هذا ليس مجاله. نعم. الغرابة قد تكون، لا، إذا قال غريب فالمقصود بالغريب هنا عند الترمذي بالذات، إذا قال غريب فمعناه غريب الإسناد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث الحديث الضعيف. قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة كما تقدم. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك.
نعم.
النوع الرابع المسلم.
يعني ممكن أن نعرف الضعيف باعتبار آخر، فنقول الحديث الضعيف هو الذي لا يحتج به بس، أو يمكن أن نقول كل حديث مردود فهو ضعيف، وكل ضعيف مردود. نعم. نعم، هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر في شرحه نزهة النظر على نخبة الفكر: ما لم يجتمع فيه صفات الصحة ولا شروط الحسن. نعم، نفس عبارة ابن الصلاح. نعم.
قال النوع الرابع المسند. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهى. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة.
نعم.
النوع الخامس المتصل.
المسند ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعريف. التعريف الآخر: المسند ما اتصل إلى منتهى. فلو قال الحافظ ابن الحافظ البخاري، لو قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا مالك أنه قال كذا وكذا، على هذا التعريف تعريف الخطيب يسمى مسندا، يسمى مسندا. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، لكن في نظري والله أعلم أن أحسن التعريف تعريف الحاكم. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، هذا هو الصحيح. لأن ما اتصل إلى منتهى بغير نظر من المنتهى، هل رسول الله وغيره؟ طيب قد يكون موقوف، كيف نسميه مسلم؟ أما المعضل كيف نسميه، والمنقطع كيف نسميه مسند؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس المتصل، ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه.
نعم.
النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال: وما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا التعريف في المرفوع فيه قصور، لأن المفروض أن يقول المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه أو تقريرا، تقريرا للقول أو تقريرا للفعل. تقريرا للقول أن أحد الصحابة يقول قولا فيقره النبي صلى الله عليه وسلم أو يسكت عنه أو يزجره، فإن سكت عنه هذا هو التقرير، إن أقره لفظا فهذا هو القول المرفوع، إن أنكره فهذا هو القول المرفوع. طيب والفعل؟ أن يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه شيء ويعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عنه، هذا يسمى تقرير. فالصواب أن قول الصحابي كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعنا خير الناس أبو بكر ثم عمر، هذا يحمل على المرفوع، لأنه سنة قولية تقريرية، سنة قولية تقريرية. قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، هذه تسمى سنة تقريرية عملية، سنة تقريرية عملية. إذن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، وما أقر بين يديه صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال. أما المراسيل فهي ليست من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إذا قال التابعي قال رسول الله فهو مرفوع لكنه ضعيف. نعم. مرفوع باعتبار أن تبع التابعي مثلا أو في إسناده مقال أو في عن رجل مثلا عن رجل عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فهذا يسمى مرفوع لكنه منقطع، فما في إشكال في التسمية لأنه لا يلزم كل مرفوع أن يكون صحيحا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى النوع السابع الموقوف. نعم.
اي طبعا هو المقصود هنا مرفوع باعتبار المخرج فقط. نعم نعم.
قال النوع السابع الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه الا مقيدا، وقد يكون اسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين ايضا اثرا، وعزاه ابن الصلاح الى الخراسانيين انهم يسمون الموقوف اثرا. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابي. قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم.
نعم.
قال النوع الثامن المقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، وهو غير المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول.
عندنا مقطوع وعندنا منقطع، لا بد أن ننتبه. المقطوع وصف للحديث الذي قاله التابعي مقطوع، فمثلا لو قال سعيد بن جبير، تعرفون الأثر المعروف عن سعيد المسيب، قال من قطع تميمة من إنسان فكأنما أعتق رقبه، هذا إيش نسميه الآن؟ مقطوع. أما المنقطع لا، وصف للإسناد. عرفت الفرق؟ المقطوع وصف للقول والمنقطع وصف للإسناد، وهو أن يكون هناك انقطاع بين راويين لا على التوالي، يسقط رجل بين راويين، مثلا يقول مالك بدال ما يقول عن الزهري مثلا أو عن ربيعة مباشرة يقول مالك عن سالم عن عبد الله بن عمر، فنحن نسمي هذا منقطع. ليش؟ لأن الإمام مالك لم يلقى سالم. واضح هذا ولا لا؟ نعم. إلى القائل. أحسنت. نعم. ثم يحكم على كون القول المقطوع هذا صحيح مضمونا أو باطل مضمونا كقول الناس. نعم.
قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. قالوا من هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع.
لا شك أن هذا من قبيل المرفوع. نعم.
قال وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
لا شك أن هذا يعتبر أيضا مرفع مرفوعا مسندا، وهو قول أمير المؤمنين في الحديث، إذا قال الرجل من السنة كذا لا شك أنه مرفوع. نعم نعم. ها إيه؟ لا لا، هذا قول، يقول سمعت دفن عليه، قال ماذا تفعل؟ قال أصلي ركعتين، فسكت، سكوته عن ركعتي الوضوء تقرير. نعم.
قال: وما قيل من تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك، أما إذا قال الراوي
يعني إذا كان تفسير الصحابي في حكم المرفوع أو لا، انتبه الآن، إذا كان في بيان سبب النزول فالبخاري يرى أنه في حكم المرفوع، ها، فالبخاري يرى أنه في حكم المرفوع، أما إذا لم يكن في بيان سبب النزول فهو تفسير من صحابي. نعم.
قال: أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم.
نعم.
قال: النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن عدي ابن الخيار، ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا عبيد الله بن عدي بن الخيار هو تابعي وأبوه صحابي، سعيد بن المسيب تابعي وأبوه صحابي. نعم.
قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. قلت: قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بتصويره عند المحدثين.
هذا كلام ابن الحاجب هو الصح، كلام ابن الحاجب هو الصح في تعريف المرسل، أن يقول فيه غير الصحابي قال رسول الله من التابعين، لكن ابن حاجب عممه، والصواب أن يقيده بالتابعين. وأما إذا علمنا أنه قال قال رسول الله صحابي صغير ولم يسمعه، فهذا لا يسمى مرسلا، ومن هنا ندرك خطأ صاحب البيقونية، ومرسل منه الصحابي سقط. لو علمنا أن الساقط صحابي قطعا فلا إشكال عندنا أن قول التابعي عن صحابي عن رسول الله أنه مقبول، شو الإشكال عندنا؟ لكن الإشكال أن التابعي يقول قال رسول الله، ما ندري هل التابعي سمع هذا من رسول الله أو من تابعي آخر، لا سيما وقد وجدنا واقعيا أن التابعين يروي بعضهم عن بعض، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، تابعيان يروي بعضهم عن بعض، فالصواب ومرسل دون الصحابي سقط. إذا قال التابعي قال رسول الله، ما نعرف عمن، إذا عرفنا عن صحابي ما في إشكال، ومن هنا اتفق العلماء على قبول مراسيل الصحابة. نعم.
قال: وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أجمعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، وقد ذكر مسلم في مقدمات كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث.
أصحاب الحديث عموما لا يرون في المرسل حجة، أصحاب الحديث عموما لا يرون في المرسل حجة إلا مراسيل الصحابة. نعم.
قال: وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداوله في تصانيفهم. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم. قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، فقالوا لا، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر أو أكثر العلماء أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي وأما مراسل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها.
الحقيقة أنا في نظر القاصر أن قول الشافعي دقيق، وهو أن مراسيل كبار الصحابة كبار التابعين وهم الذين رأوا كبار الصحابة، في تعبيرنا المعاصر يسمون المخضرمين، في تعبير أهل التاريخ والسير والحديث يسمون بإيش؟ اللي أدركوا زمن الجاهلية وأدركوا زمن وفاة النبي صحيح، إيش يسمون ما شافوا النبي؟ لا، هم مخضرم. يعني كيف مخضرم؟ ها، نسميهم مخضرم يعني أدرك زمنين لم يرى، إذن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مهم، كاد أن يكون صحابيا، إذن نسميهم بالمخضرم. طيب، هؤلاء الذين هم كبار التابعين يعتبروا لأنهم لقوا أبو بكر وعمر عثمان، لقوا كبار الصحابة، فالحقيقة كلام الشافعي دقيق. نعم.
قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم.
قد كان شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العبادة والبلاد كان يقول المجهول منهم كالمعلوم منهم. لو قال التابعي قال لي رجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، خلاص يكفي. لو قال التابعي قال رجل من أهل بدر يكفي، خلاص مو لازم تعرفه، المجهول منهم كحكم المعلوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تنبيه، والحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم.
على كل حال، تسمية مرسل لا ينزل من قدره، لأن المجهول منهم بحكم المعلوم رضوان الله تعالى عليهم، فكلهم عدول بتعديل الله لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. قال ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجنادي عنه، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق إنما رواه عن شريك عنه، ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب والله أعلم.
يعني المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه، هذا يسمى المقطوع ما يسمى المنقطع. نعم، الظاهر أن حصل لبس بين المقطوع والمنقطع. نعم.
قال النوع الحادي عشر المعضل. قال وهو ما سقط من إسناد اثنان فصاعدا، ومنهما يرسله تابع التابعي. قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا.
الحافظ ابن حجر يقول ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي. ليش؟ لأن قبل قليل مر معنا ما رواه عبد الرزاق عن سفيان عن أبي إسحاق، سقط اثنان فهو منقطع ولكن ليس معضل. لماذا؟ لأن السقوط الأول في طبقة وسقوط الثاني في طبقة، فهذا يسمى منقطعا. إذن ما هو المعضل؟ والمعضل الساقط منه اثنان أي على التوالي. نعم.
قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول لا فيختم على فيه الحديث. قال فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فتناسب أن يسمى معضلا. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على
الإسم تسمية هذا بالمعضل الغريب. إذا علمنا أن التابعي قال رسول الله وأن الساقط هو صحابي قلنا هذا ما يحتاج، هذا ما صار كلامه، هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. المعضل الساقط منه اثنان من وسط الإسناد أو من أول الإسناد أو من آخر الإسناد غير الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعان اسم الإرسال أو الانقطاع. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصر مع البراءة من وصمة التدليس.
هذا مسألة مهمة. الحديث إذا الإسناد إذا كان في رواته رجل عنعنة، فهل نحمل عنعنته على السماع أو على الانقطاع؟ انتبه، الصواب فيه التفصيل. إن كان الذي رواه بالعنعنة قد عاصر المعنعن عنه، مثلا هشام بن عروة عن أبيه ونحن متيقنون أن هشام عاصر أبا، سالم عن أبيه عبد الله بن عمر متيقنون أن سالم عاصر أبا، فنحن نحمل عنعنة سالم على السماع أولا للمعاصرة، ثانيا لسلامة سالم من التدليس. فهمنا؟ نحمل سماع هشام ابن عروة عن أبيه على السماع. لماذا؟ لأنه عاصره وهو سالم من التدليس. لكن إذا قال الحسن البصري عن فلان عن علي بن أبي طالب، احنا نعرف أولا أن الحسن وإن كان قد عاصر شيئا من زمن علي بن أبي طالب لكن لم يلقه، فإذا لا يحمل على السماع، وخصوصا أنه معروف بالتدليس إذا لا يحمل على السماع. نعم.
قال وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت وهو الذي قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر،
يعني هذا الكلام جميل من الحافظ ابن كثير، أن مسلما شنع في المقدمة ولم يرد به شيخه البخاري، وإنما أراد علي بن المديني الذي يرى أنه لا يكفي مجرد المعاصرة، بل لا بد من المعاصرة واللقي. وأما البخاري فهو إن كان على طريقة شيخه فعل هذا في صحيحه، لذلك كان شرطه أعلى من شرط مسلم. فمسلم يكتفي في الأسانيد المعنعنة بمجرد المعاصرة، والبخاري لا يكتفي حتى يثبت اللقي، لذلك كان شرطه أعلى. لكن لا يقول البخاري أنه إذا لم يثبت المعاصرة أنه إذا لم يثبت اللقاء في الحديث باطل، لا يقول هذا الكلام. نعم.
قال: وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبيلت العنعنة. وقال القابسي: إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي إن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله إن فلانا قال أو يكون قوله إن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله إن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك بن أنس. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ من أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قابل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين. وحكي عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة.
الصحيح من أقوال أهل العلم أن زيادة الثقة مقبولة، لا إشكال فيها. طيب، ما الفرق بين زيادة الثقة والشاذ؟ زيادة الثقة فيها زيادة معنى لا يناقض الألفاظ الأخرى، أما الشاذ فيه مناقضة معنوية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.